بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد درسنا فيما سبق من المجالس اسما من أسماء الله الحسنى وصفة من صفات الله العلى، وهي الفتاح أو صفة الفتح بمعانيها الثلاثة. رأينا أن الفتاح له معنى الحكم والفصل بين العباد، ومنه أيضا الفتح بمعنى ضد الإغلاق، ومنه أيضا النصر والنصر على الأعداء. وهذه المعاني قلنا إنها ثابتة كلها للمولى تبارك وتعالى، وتطرقنا أيضا إلى أنواع الفتح فيما يخص الله تبارك وتعالى، وهو الفتح الشرعي والفتح القدري. أما الفتح القدري فهو ما يفتحه الله عز وجل على العباد من خير وشر، أي القضاء والقدر. فإذا قضى الله عز وجل بمعنى فتح، فتح الله عز وجل عليك بكذا أو عليك بكذا، الفتح عليك أو لك. المهم أن معناه هذا قضاء وفتح قدري. وهناك فتح شرعي بمعنيه، إما الفتح الديني وهو الشرع الذي شرعه الله عز وجل لنا، فمثلا إذا حرم الله عز وجل علينا كذا فهذا قد فتح بمعنى قضى فيه وحكم به، وإذا أحل شيئا فقد فتح به، أي قضى وأحله. وهناك قضاء جزائي داخل في الشرعي، وهذا القضاء الجزائي ما ينصر الله عز وجل به عباده في الدنيا والآخرة. ورأينا أن الله ناصر عباده في الدنيا والآخرة، ومنه قوله تبارك وتعالى حكاية عن أوليائه: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. هذا يوم القيامة يجمع الله بيننا ويفتح، فهذا فتح جزائي. ولما تكلمنا عن ذلك أردنا بيان بعض الآثار والثمرات التي يكتسبها المسلم من معرفته لهذا المعنى. فأول أمر تطرقنا إليه هو ما دام أن الفتاح بمعنى الحاكم، وأن الفتح ليس إلا له سبحانه، فينبغي للمؤمن أن لا يتحاكم إلا إلى الله، وأن لا يتحاكم إلى قانون البشر ولا إلى أعرافهم ولا إلى تقاليدهم ولا إلى شيوخهم، بل يجعل نصب عينيه حكم الله تعالى. وهذا أمر ندندن دائما عليه، لأن المصيبة عمت، فالناس اليوم أكثرهم عاد إلى جاهلية جهلاء لا يتحاكمون فيها إلى رب الأرض والسماء مما أذاقهم الله لأجله وبال أمرهم. ومسألة الحكم يعني وقع فيها الناس طرفين نقيض، يعني المشكلة هاي هنا، الناس واقعة بين مفرط ومفرط، فإما أن لا يتحاكم العبد إليه أصلا لا يتحاكم، أو لكثرة تحاكمه إلى الله عز وجل يحكم على غيره بالكفر والفسق وغير ذلك مما تعلمونه. وهذا ناتج من قديم الزمان، مشكلة كانت قديما في شدة التمسك بالدين حتى انحرفوا عنه، اليوم انقلبت فصاروا ينسلخون من الدين، يعني لشدة تساهلهم فيه حتى انسلخوا منه. وللأسف لا يخفى عليكم حادثة الخوارج وما حدث في هذه الأمة، أناس ما رضوا بأن يتحاكم الناس إلا إلى الله، وهذا كلام حق، كلام حق، حتى قال عثمان بن عفان: كلمة حق أريد بها باطل. واليوم قاعد تسمع بهذا المثل هو قائل علي بن أبي طالب: كلمة حق إن الحكم إلا لله، كلمة حق، لكن أرادوا بها باطل، أرادوا بها استحلال دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وغير ذلك. لماذا تشوفوا يعني المسألة أين هي؟ اختلف علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم، خلاص اختلفوا خلاف بين الأكابر، دعوه بين الأكابر، لكن أرادوا أن يحكموا شخصين منهم، فحكموا من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كلاهما من علماء الصحابة رضي الله تعالى، فقالوا: نجعل بيننا رجلين يحكمان بيننا. تحكمون الرجال شو تحكمون الرجال إن الحكم إلا لله كيف نحكم الرجال. فخرجوا في 8,000 جندي إلى مكان يدعى حروراء، ولأجل ذلك المكان لقبوا بالحرورية. فنلاحظ أن المسألة قديما كانت في شدة التمسك بالدين حتى انحرفوا عنه، واليوم كذلك في تساهلهم بالدين حتى انسلخوا منه. فالناس لا تتحاكم إلى شرع الله إلا من رحم الله، إلا من رحم رب. حتى لو رأيت القانون الوضعي أو الرأي البشري يوافق هواك ويوافق مصلحتك لا تتحاكم إليه إلا إذا كان من متممات شرع الله، يعني أمور لا تصادم النص، أمور تكميلية كالبعض القوانين التنظيمية هذه لا بأس بها. أما قانون يصادم حكم الله عز وجل فلا تتحاكم إليه أبدا. وهذا السبب الذي جعلنا دائما ندندن حول هذا المسألة. وثانيا رأينا أن من تمام فتحه كما يقول القرطبي أن الله عز وجل يقوم على العباد، ما دام أن الله اتصف بالفتح فهو يقوم على العباد ويسر لهم ما لا تقوم حياتهم إلا به. غير تقول الله يفتح يعني يفتح عليك ويسر لك أسباب الفتح. كذلك رأينا أننا إذا فهمنا هذا الكلام لا يجوز لنا أن نقصره فقط على الفتح الرزق. قالت الناس اليوم غير تسمعهم يدعون الله ويسألونه باسم الفتاح ينصرف إلى ذهنهم أي معنى؟ رزق يفتح يعني رزاق، وهذا كلام صواب لأن الله يفتح ما أغلق. لكن الأمر الذي يؤسف له أننا لا نستحضر أن الفتاح بمعنى الناصر، لابد الإنسان نسأل الله بهذا الاسم، وهذا معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسأله الله عز وجل بهذا الاسم الفتاح. وكذلك رأينا أن الله بيده مفاتيح كل شيء، مفاتيح كل شيء. فمن الأمور التي يفتحها الله منهما أذن الله بفتحه للعباد، فتح الله عز وجل للعباد مثل بعض العلوم، أذن والحمد لله لكثير من الأمور أن يعلمها العباد، وهناك أمور مفاتيحها بيده سبحانه وهي مفاتيح الغيب. فكل من ادعى الغيب فكأنه قال أنا الفتاح الذي يدعي الغيب ومعرفة الغيب، فهو يدعي منازعة الله عز وجل في أنه فتاح، لأن الله عز وجل بيده المفاتيح، مفاتيح الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب لا يعلم إلا الله، ولا يمكن لأي إنسان أن يشاهد شيء من أمور الغيب إلا من ارتضى من رسول، سواء كان رسول بشري أو رسول ملكي. وهذا مهم جدا، لأنه أن الله عز وجل لو أذن لنا في رؤية بعض مسائل الغيب لعدنا إلى الشهادة، خلاص دخلنا في عالم الشهادة، ولا قضي الأمر ثم لا ينظرون. وهذا بيناه لماذا لم يرسل الله عز وجل ملكا رسولا، لأنه كثير من الناس ربما ادعى رؤية الملائكة، وهذا زندقة وانحلال من الدين وانسلاخ من معرفة القرآن المبين. لأن الله عز وجل لما طلب الكفار لولا أنزل عليه ملك ماذا قال عز وجل؟ ماذا قال؟ هل قال لا نأتي بالملائكة ابتلاء؟ لا، قال لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، خلاص ثم لا ينظرون، خلاص انتقلتم إلى عالم الغيب، انتقلتم إلى عالم من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، خلاص شفتوا عالم الغيب، دخلتوا يعني عالم الغيب، لقضي الأمر. إذن وشو لازم نبعث رجل؟ يا سيدي يبعث ملك في صورة رجل، لو أرسلنا ملكا على صورة رجل للبسنا عليه ما يلبسون ونعبهم بهذا ملك ولا رجل. إذن فلا بد أن يكون الرسول بشر. فهذا مهم، إنسان لما يعلم أن مفاتيح الغيب بيد الله، والذي يدعي معرفة شيء من أمور الغيب فقد نازع الله في هذه الصفة وهي صفة الفتح. ورأينا أيضا أن من أهم ما يسأل الله عز وجل ما يسأل العبد به ربه العلم النافع، وهذا هو الفتح. يعني لا تفهم من العلم أنه مجرد المعلومات، ماشي هذا هو العلم، العلم هو دقة الفهم والعمل به. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من يريد الله به خيرا ما قالش يعلمه في الدين بل قال يفقه. قال العلماء إنما كلمة الفقه زيادة في الفهم، يعني هذا العلم زيادة في الفهم. ضربنا مثال قصة سليمان وداود عليه السلام، ضربنا مثال في قتلكم القصة وكيف قال عز وجل ففهمناها سليمان، هذا له علم هذا له علم. لكن الفهم في هذه المسألة خص به سليمان عليه السلام. كذلك رأينا وصية عمر بن الخطاب لأبي موسى الفهم، الفهم الفهم الفهم، فإن فتح الله عز وجل عليك بالفهم فلا يمكن أن يغلق عليك. ورأينا كيف كان السلف يسألون الله عز وجل بأن يفهمهم ما استغلق عليهم وما أشكل وما أشكل عليهم. وهذا باب واسع، أي لو أردنا فتحه لأخذنا منه وقتا طويلا إذا أردنا بيان كيف كان السلف يفتقرون إلى الله. لذلك الإنسان عليه أن يفتقر إلى الله ويسأل الله أن يفتح عليه من هذه العلوم النافعة التي توفق إلى العمل الصالح. ومن الثمرات أيضا أن الله عز وجل بيده مفاتيح الرزق، بيده مفاتيح الرزق. قال عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وهذا سنفصل فيه القول في تفسير وشرح اسم الله الرازق والرزاق، سنعود إليه بعد قليل إن شاء الله. وكذلك من ثمرات أنه ما دام أن الفتح بمعنى النصر فإن الله عز وجل بيده مفاتيح النصر، بيده مفاتيح النصر. وسنأتي أيضا إلى تفصيل الحديث عن صفة النصر في شرح اسم الله النصير، اسم الله النصير وليس الناصر. وهذا من قوله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالله عز وجل هو الفتاح، فلن ينصرك إلا هو. وهذا ما لابد على المسلم أن يستحضره في قلبه وعلى لسانه، فلا يجوز له أن يعتمد على قوته وأن يغتر بقوة غير الله سبحانه. بل ما دام يعلم أن الله هو النصير فعليه أن يسأل الله نصره وأن يتخذ الأسباب التي توفق إلى نصره. وهذا سنرى قلنا تفصيله في مكانه. وأخيرا نختم البحث في مسألة الفتاح. كل سلام، هذه كلها رأينا صح؟ هذا رأينا، ربما لم نرى توقفنا عند الثمرتين الأخيرتين. إذا فهمت معنى فتح الله عز وجل وأنه الفاتح لما أغلق والناصر والقاضي والحاكم، فاعلم أن فتحه عز وجل نوعان: نعمة ونقمة. ما تظنش باللي فتح الله عز وجل خلاص ما شاء الله يفتح يا رزاق وفتح عليك، ما تظنش بالذي نعمة، ربما كان نعمة وربما كان نقمة والعياذ بالله. وهو ما يعرف في الشرع بالاستدراج، والاستدراج لاحظ هذه الكلمة، الاستدراج كأنك تطلع في الدروج، الاستدراج يعني يجبدك للدروج تاعك أو يديرك عفايس. مثلا أنت الآن لك واقف أمام العتبة فرأيت شيئا فوق الدرج، وش دير؟ تطلع باش تحصله، طلعت زيت تصيب حاجة أخرى، زيت تطلع، استدراج في ذلك التعبير، أي خليك تطلع في الدروج. أي دروج؟ وين تروح؟ أو وين تأدي هذا الدروج؟ إلى العذاب. فالإنسان يعلم ولا بد أن يعلم ويتذكر أن فتح الله عز وجل لا يعني بالضرورة أنه نعمة، قد يكون نقمة. لذلك قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، مفروض عذبناهم، تقالك تسنى وقت، فلما نسوا ما ذكروا به تسمع أخذناهم بعذاب بئيس وما بيش زلزلنا الأرض، لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عجيب هذه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شو الفتح؟ فتحنا، فلما فرحوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص فرحوا وبطروا وأشروا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي قانطون من رحمة الله. فنلاحظ أن الله عز وجل استعمل هنا صفة الفتح، فتحنا عليهم. ففتحه سبحانه ليس فقط دائما يكون نعمة، بل قد يكون نقمة وعذاب. ثم قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، أي نضع لهم أشياء يصعدون استدرج من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، يملي بمعنى يرخي لهم الحبل ويمشي، يلخي له الحبل ويمشي لاحد. لو امسك الحبل تدرك ان الامر صعب، لكن لما ارخي لك الحبل وتتبع، ارخي الحبل وتتبع كانه يصطاد وهو لا يدري. واملي لهم ان كيدي متين، مش اي كيد، ان كيدي متين اي صعب شديد. وهذا يؤيد ما روى البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي، شوف يعني يرخي الحبل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله عز وجل او قرأ قوله عز وجل وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. هكذا ياخذ الله القرى، اي ما ياخذهمش مباشرة، انما يملي لهم في الخيرات ثم يأخذهم حتى يشتد العذاب عليه. فالإنسان إذا رأى صفة فتح حتى النصر، حتى ولو كان نصرا، مش يبرك الرزق، حتى ولو كان نصرا، حتى ولو كان فتحا لما أغلق في المسائل العلمية، يعني إنسان فتح الله عز وجل في العلم لا يعني أنه سالم، بل ربما كان كيدا يملي له، لأنه الإنسان بطبيعته أنه يغتر. حتى إذا والله لو لم أكن على خير ما فتح الله عز وجل لي بهذا الخير. هذا معروف، الإنسان يغتر لكنه لا يدري أنه مستدرج. وهذا ما كان يخشاه السلف جميعهم، هو الاستدراج، ما كانوا يخافون شيئا كما يخافون هذا الباب العظيم، باب الاستدراج. قال عقبة بن عامر، والحديث في مسند الإمام أحمد، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. عقبة بن عامر صحابي يقول إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، أي وهو مقيم على معاصيه ما يحب، فاعلم فإنما هو استدراج. قال ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به الآية. هذا مهم يا إخواننا، ونستصحبه ليس فقط مع أهل المعاصي، مش يبقى مع أهل المعاصي يعني تشوف، أو مع أهل الكفر. لا شك أن أهل الكفر قد أمل الله لهم كما أمل لفرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى، أمل لهؤلاء الكفر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد، لا يغرنك حال الفساق إنما هم مستدرجون. لا بد أن نعرف أن فتح الله لهم نعم صح فتح، لكنه استدراج. كذلك كفر فسق أهل بدع، إنسان لا يغتر، قد يفتح الله عز وجل على أهل البدع في أي بلد، في أي شخص، في أي إنسان يفتح الله عز وجل بالخيرات، لكنه استدراج. بل من أعظم أنواع الاستدراج التي تبتلي بها أهل البدع ما يسمونه بالكرامات، وهو في الحقيقة بليات، يظنونها كرامات. لماذا؟ لأنهم عاشقوا ذلك فأعطاهم الله. ماذا تريد أن أطير في السماء؟ طير في السماء، لو كان طيران في السماء أمرا مكرما لما طار العقاب ولا ذلكم العصفور القطات، يعني طير في السماء زيد. ماذا تريد؟ أن أسير على الماء، سير على الماء، فيسير تحت الماء من هو أدنى منك منزلة، والحوت زيد. ماذا تريد؟ وأريد وأريد وأريد. هذه الأشياء التي تغتر بها الناس، يبحثون عن الكرامات، بل للأسف يجعلونها أدلة. يعني في بيئة، بعض البيئات يرون مثل هذه الأمور الخارقة للعادة من الأدلة على صحة مذهبهم. سبحان الله، أين أنتم من دراسة صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله؟ لأن هذه الأمور كي تدرس أسماء الله الحسنى والصفات لابد أن يكون فيها أفعال. أين أنتم من دراسة أفعال الله؟ ماذا يفعل الله بالعباد؟ أين أنتم من معرفة أن هذه الأشياء ليست من الأدلة على الحق؟ قال الشافعي إذا رأيت الرجل في السماء يطير وعلى الهواء أو في على الماء يسير فلا تغتر بفعله حتى تنظر إلى عمله أوافق السنة أم لا. ولو كان هذا الأمر دليلا على الحق ما ظهر على يد المسيح الدجال، أعظم فتنة. المسيح الدجال له عجائب، هل يعني هذا أنه لا حق؟ ولكن الناس لما جعلت في أذهانهم أن هذه علامة الحق يتبعه أكثر الناس. الإنسان عليه أن الآن يؤصل معتقده مهما شوف طير طير خلاص عييت ما زال ما عييت أجلس اعطني الدليل وشك تقول هذا ليس دليلا فهم. مثلا تخبرني بشيء قال اذهب إلى المكان الفلاني سترى كذا، تروح تشوف يعني أعطي له قصته كما أقول، أعطي له خاطره، طيب له خاطره، روح شوف إيه هم بقى. هذا ليس دليل على الحق؟ لا، أنا درست أصول الفقه، وش الأدلة؟ وجه الأدلة كتاب السنة وإجماع السلف. ما قريتش باللي ومن الأدلة طيران في الماء ومشي على السماء وتخبئة شيء وراء العرصة، ليس من الأدلة، ما قريناش كاع. إذا هنا وين ينفعك الله عز وجل به؟ يعني يفتح الله عز وجل عليك بعلم نافع أمام فتح الله عز وجل على هؤلاء بعلم مستدرج. الإنسان عليه أن يحذر. وستعلمون لماذا أقول هذا، يعني بعد أحداث سترونها بأعينك ستعلمون لماذا نركز على هذا، لأن الحملة ستشن على أهل السنة بشدة في جميع دول العالم، لأنهم أدركوا أن المخدر للشعوب الوحيد هو الصوفية، هو أهل الطرق، هؤلاء مخدر الشعوب على الإطلاق، كاش بقى شيء مخدر الشعوب مثل هؤلاء. فلا شك أنهم يبثون الآن في الناس هذه المبادئ، سيبذلون قصارى جهدهم. لذلك في إنسان يكون على ذكر من تصحيح اعتقادات الناس، اجلس مع أهل الصحراء، اجلس مع أهل الغرب، وانظر إلى أدلتهم، سيحدثونك بمثل ما أحدث. كيف يكون شيخنا على الضلال وقد ظهر على يديه كذا وكذا وكذا؟ جعل هذا هو الأمر الدليل. سن عليه أن يعلم أن الأمر لا بد من تصحيحه الآن، ولا بد من الإكثار من الحديث عنه الآن قبل أن يفوت الأوان. وأخيرا إذا علمت صفة الفتح فاغتنم. شوف النصر إغلاق، فتح المغلق زيد، النصر فتح المغلق زيد، والحكم يحكم الله لك. إذا تذكرت فاغتنم فرص كل الفرص اللي فيها الفتح. مثلا لما تدخل المسجد وش تقول؟ اللهم افتح لي باب رحمتك. لا تنسى هذا الدعاء، لأن الله عز وجل سيمن عليك بهذه الأنواع الثلاثة بتاع الفتح، يفتح عليك ما أغلق وينصرك زيد ويحكم لك لا عليك. لذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. سنغتنم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الموضع، وهذا وش معناتها طبعا اللي ما كانش معنا نذكروه، هذا هو معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اغتنم كل اسم في الوقت والمكان الذي تدعوه به. الآن تدخل المسجد ائتي به واحرص على هذا، وسيأتي مثله في الحديث عن الملك كذلك الخروج. اغتنم هذا الآن في الخروج، اغتنم هذا الدعاء: اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك من فضلك. اغتنم هذه الأمور. يقول العلماء هذا هو العبودية لله بأسمائه، تأتي بها في أوقاتها، مفهوم؟ صح. بعد اسم الفتاح، ما دمنا رأينا أن الفتاح بمعنى يفتح الرزق ويفتح النصر ويفتح غير ذلك، فرأينا أن نتدارس اليوم اسمين من أسمائه في مصب واحد، معنى واحد، وهو اسم الرزاق والرازق. الرزاق والرازق الاسم الخامس والعشرون والسادس والعشرون، الرزاق والرازق. ولا شك أن المسلمين الحمد لله يعلمون هذه الصفة من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا العلم ما يسمى بالعلم النظري فقط، هكذا يعلم، كما علم أن الصين موجودة. كاين الصين لما شفتها أنا شو تقول كاين صح لنا، فهمتني؟ يعني الصين كاينة، يعني الصين حاجة واسمها الصين كاينة، لكن هل رأيتها؟ لا لم أرى. كذلك المسلمون يعلمون الله اسماء الرزق، لكن هل رأوا هذا الاسم؟ عاشوا معه؟ تأملوا؟ لا، إلا من رحم ربك وقليل ما. وزيد كذلك من ناحية العلمية أيضا، هل كلاهما اسم أو أن أحدهما اسم؟ هذا ما سنبينه، هذا ما سنبينه، ونبين هذا في مسائل كما مضى في جميع أسمائه. أولا بيان المعنى اللغوي لصفة الرزق. فالرزق يطلق على كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به فهو رزق، فهو أعم من القوت، أعم من كل ذلك. رزق، فالعبد رزق، والخيل رزق، والإبل رزق، والماء رزق، كل شيء رزق، فهو أعم من كلمة القوت. كل شيء رزق، الولد رزق، فهم؟ الولد أيضا رزق، فهو كل ما ينتفع به يسمى رزق. لذلك يطلق على الماء، المال يطلق على المطر، يطلق على وفي السماء رزقكم وما توعدون وغير ذلك.
وعن الهواء أو في على الماء يسير، فلا تغتر بفعله حتى تنظر إلى عمله أوافق السنة أم لا. ولو كان هذا الأمر دليلا على الحق ما ظهر عليه المسيح الدجال أعظم فتنة. المسيح الدجال له عجائب، هل يعني هذا أنه لا حق؟ ولكن الناس لما جعلت في أذهانهم أن هذه علامة حق يتبعه أكثر الناس. الإنسان عليه أن يؤصل معتقده مهما شوف طير طير خلاص عييت ما زال ما عييت أجلس من الدليل شك، وهذا ليس دليلا. ثم مثلا تخبرني بشيء قال اذهب إلى المكان الفلاني سترى كذا، تروح تشوف طب يعني أعطيه قسطه كما أقول، طيب خاطره طيب له خاطره روح شوف إيه هم بعد، هذا ليس دليلا حق. لا أنا درس أصول الفقه وش الأدلة، وش الأدلة كتاب والسنة وإجماع السلف، ما قريتش باللي ومن الأدلة طيران في الماء ومشي على السماء وتخبئة شيء وراء العرصة، ليس من أدلة ما قريناش. إذا هنا وين الله عز وجل به وأن يفتح الله عز وجل عليك بعلم نافع أمام فتح الله عز وجل على هؤلاء بعلم مستدرج. إنسان عليهم يحذر وسترون لماذا أقول هذا، يعني بعد أحداث سترونها بأيوب ستعلمون لماذا نركز على هذا، لأن الحملة ستشن على أهل السنة بشدة في جميع دول العالم، لأنهم أدركوا أن المخدر للشعوب الوحيد هو الصوفية، هو أهل الطرق هؤلاء مخدر الشعوب على الإطلاق، كاش كاش شيء مخدر الشعوب مثل هؤلاء. فلا شك أنهم يبثون الآن في الناس هذه المبادئ، سيبذلون قصارى جهدهم. لذلك الإنسان يكون على ذكر من تصحيح اعتقادات الناس، اجلس مع أهل الصحراء اجلس مع أهل الغرب وانظر إلى أدلتهم، سيحدثونك بمثل ما أحدث، كيف يكون شيخنا على الضلال وقد ظهر على يديه كذا وكذا وكذا، جعل هذا هو الأمر الدليل. سن عليه أن يعلم أن الأمر لا بد من تصحيحه الآن، ولا بد من الإكثار من الحديث عنه الآن قبل أن يفوت الآن. وأخيرا إذا علمت صفة الفتح فاغتنم، شوف النصر إغلاق، فتح المغلق زين، النصر فتح المغلق زين، والحكم يحكم الله لك. إذا تذكرت فاغتنم فرص كل الفرص اللي فيها الفتح، مثلا لما تدخل المسجد وش تقول؟ اللهم افتح لي باب رحمتك، لا تنسى هذا الدعاء، لأن الله عز وجل سيمن عليك بهذه الأنواع الثلاثة في الفتح، يفتح عليك ما أغلق وينصرك زين ويحكم لك لا عليك. لذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، سنغتنم افتح لي أبواب هذا الموضع. وهذا ايش معناه؟ طبعا اللي ما كانش معنا نذكره، هذا هو معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اغتنم كل اسم في الوقت والمكان الذي تدعو به. الآن تدخل المسجد ائتي به واحرص على هذا، وسيأتي مثله في الحديث عن الملك كذلك الخروج، اغتنم هذا الآن في الخروج اغتنم هذا الدعاء، اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك من فضلك، اغتنم هذه الأمور. يقول العلماء هذا هو العبودية لله بأسمائه، تأتي بها في أوقاتها مفهوم صح. ماذا اسم الفتاح؟ ما دمنا رأينا أن الفتاح بمعنى يفتح الرزق ويفتح النصر ويفتح غير ذلك، فرأينا أن نتدارس اليوم اسمين من أسمائه في مصب واحد معنى واحد، وهو اسم الرزاق والرازق، الرزاق والرازق الاسم الخامس والعشرون والسادس والعشرون، الرزاق والرازق. ولا شك أن المسلمين الحمد لله يعلمون هذه الصفة من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا العلم ما يسمى بالعلم النظري فقط، هذا لا يعلم كما علم أن الصين موجودة، كان الصين شفتها عجبت تقول كاين سهلة لا فهمتني يعني. الصين كاين يعني الصين حاجة اسمها الصين كاين، لكن هل رأيتها؟ لا لم أرى. كذلك المسلمون يعلمون الله اسم الرزق، لكن هل رأوا هذا الاسم عاشوا معه تأملوا؟ لا، إلا من رحم ربك وقليل ما هو. وزيد كذلك من ناحية العلمية أيضا، هل كلاهما اسم أو أن أحدهما اسم؟ هذا ما سنبينه، هذا ما سنبينه، ونبين هذا في مسائل كما مضى في جميع أسمائه. أولا بيان المعنى اللغوي لصفة الرزق، فالرزق يطلق على كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به فهو رزق، فهو أعم من القوت أعم من كل ذلك، رزق، فالعبد رزق والخيل رزق والإبل رزق والماء رزق، كل شيء رزق، فهو أعم من كلمة القوت، كل شيء رزق، الولد رزق، الولد أيضا رزق، فهو كل ما ينتفع به يسمى رزق. لذلك يطلق على الماء المال، يطلق على المطر، يطلق عنه وفي السماء رزقكم وما توعدون وغير ذلك. والمصدر هو الرزق بالفتح, الرزق بالفتح هو المصدر, والرزق هو اسم الذي ترزق به, هذا رزق وهذا رزق وهذا رزق. أما الصفة فهي الرزق, والرزاق أبلغ من الرازق, دائما صيغة مبالغة, الرزاق أبلغ من الرازق لأنه من صيغ المبالغة, والقاعدة تقول زيادة في المبنى تساوي زيادة في المعنى, مثل ما رأينا في الفتاح. لكن الفتاح رأينا أنه ليس من أسمائه سبحانه الفاتح, تمام, ليس من أسمائه الفاتح بل من أسمائه الفتاح, لكن هنا الرازق والرزاق معنا. ثانيا الأدلة على ثبوت هذين الاسمين. أما اسم الرزاق فلم يختلف أحد في أنه اسم أسماء الله, يعني دون استثناء, ما كاش عالم إلا وأطلق وعين أن الرزاق اسم من أسمائه, لقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك ذكر العلماء جميعهم ضمن تعدادهم لأسماء الله, يعني كل ذلك أسماء الله يذكرون الرزاق لم يستثني أحد. والرازق منهم من استدل عليه بقوله عز وجل وهو خير الرازقين, كثير من الآيات فيها وهو خير الرازقين, لكن هذا يعني الاستدلال بالآية هذه في محل في نظر, قلنا هذه الأشياء تأتي فيها إضافة ليست دليلا, تمام, ماشي هي الدليل وهو خير الرازقين, ما هذا ليس اسم وهو خير الرازقين, أنا بدي اسم. فليس في القرآن دليل على أن الرازق اسم من أسماء الله سبحانه, ولكن جاء في السنة وصح بيان أن الرازق اسم من أسمائه, وما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه, وسيأتي شرح هذا الحديث إن شاء الله في شرح صفة الملك. فجاء في هذا الحديث عن أنس بن مالك قال قال الناس, أي جاء الناس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى السعر, وفي رواية غلت الأسواق, وفي رواية غلت الأسعار, أسعار رهينات, فسعر لنا, أي ضع لنا أنت تسعيرا باكس. هذا سنراه إن شاء الله تعالى من ناحية فقهية أيضا, نتحدث عنها بقوسين ما حكم التسعير وغير ذلك. المهم قالوا له سعر لنا, فقال عندئذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله هو المسعر, هو الذي ترى الموت في رأسه اتركوها, إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق, وليس فيه الخافض والرافع كما جاء في السؤال المرة الأخيرة, ليس فيه الخافض والرافع, إن الله هو المسعر القابض الباسط, معنى القابض الباسط سيأتي أيضا الرازق. هذه رواية الإمام أبي داود بن ماجه, وفي رواية غيرهما الرزاق, إذا قلنا ليروي بهذه الرواية فيش دليل, لكن الرازق هذه جاءت رواية. قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يضع لهم سعيرة فيظلم الناس ويأتون يوم القيامة يحاسبوه, لماذا نحن اشترينا هذا بكذا وأنت الآن وضعت لنا سعرا بكذا, ظلمتنا, ما رضي أن يضع لهم سعيرة. مو سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله والسلام تفضل. المهم لا شك أن هذا الحديث يدل على أن من أسمائه عز وجل الرازق, ومن ثم ثبتت له سبحانه صفة الرزق والرازقية المعروفة, وذلك معلوم بالضرورة, يعني ما من إنسان يشك في أن الله بالنظر بالليس رازق, لكن في العمل ليس رازق. ثالثا من أثبته من أهل العلم, قلت أما الرزاق فهو ثابت عند جميع العلماء, وما من إنسان صنف في أسماء الله الحسنى إلا وذكره, بخلاف الرازق فإن هناك من ذكره كالحافظ ابن مندة رحمه الله والحليمي والبيهقي والقرطبي وابن الوزير, ذكروا هذا من أسماء الله الرازق. وممن لم يثبته في سرده الأسماء الله الحسنى الخطابي في شأن الدعاء, وابن حزم لم يثبته, وابن العربي وابن القيم وابن حجر العسقلاني والسعدي رحمه الله تعالى, وتبع السعدية شيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يذكروا الرازق, والصواب إثباته. هذا فيما يخص من أثبته من أهل العلم, وضروري أن نجد من سبقنا من أهل العلم فأثبت هذه الأسماء لابد. أما رابعا فما معنى الرزق أو الرازق أو الرزاق في حق المولى تبارك؟ ما معنى؟ قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الذاريات هو الرزاق بقوة المتين، قال هو الرزاق لخلقه المتكفل بأقواتهم، أي هو الذي تكفل بأقواتهم. تمام؟ والعجيب أنه قياس المخلوق أو قياس الخالق على المخلوق لا يمكن. يعني لو قلت لك هناك وزير اقتصاد نثق في علمه وفي راجحة عقله تبات مهني، علاش عندنا وزير اقتصاد ما شاء الله؟ فالله عز وجل لما قال أنا أتكفل بالرزق يعني غيرها مهني، فبيده الأرزاق تعصهما مهني، لكن للأسف أنها تحتاج مسألة إلى نظر. وقال الخطابي في شأن الدعاء في الصفحة 54 وتبعه البيهقي أيضا في الاعتقاد في الصفحة 57 قال هو المتكفل بالرزق، تكفل بالرزق، والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته، الخلق كلهم وسعهم رزقه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو. يعني قاعدين حتى العدو جاءوا يعطي هكذا، سنرى يكفر بالله هكذا يكفر ويعطي، سنرى رأينا لماذا استدراج باب الفتاح يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه، ضعيف قاعد على وجه الرزق، ويسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي من هذا وذاك. قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله، لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يعني هذا من باب القياس الأولوي، إذا كانت دابة التي حقيقة لا تعبد الله عز وجل ولا ترفع راية الله عز وجل في الأرض والتي ليس عليها تكليف كما على الإنسان، هذه يرزقها إذا أيقنتم وإياكم. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وآية في هذا كثير، هذا كلام الخطابي. وقال الحليمي رحمه الله في كتابه المنهاج في الجزء الأول صفحة 203 قال هو الرزاق رزقا بعد رزق. هنا استفدنا الفرق بين الرازق والرزاق، شو الفرق؟ الرازق من أعطاك شيء مرة واحدة في اللغة العربية هذا رازق، لكن الرزاق لا بد أن يتكرر رزقا بعد رزق، رزقا بعد رزق كل يوم هو في شهر. قال هو الرزاق رزقا بعد رزق، والمكثر الموسع له، المكثر الموسع له. وقال الشيخ خليل هراس في شرحه لنونيج بن القيم قال كلمة طيبة سنعود إليها، قال والرزق كالخلق، والرزق كالخلق أي مثل الخلق صفة من صفات الفعل، وهو شأن من شؤونه في ربوبيته سبحانه، أي من صفات الربوبية. أعطيناكم ضابط أحيانا كيف تفرق هذه الصفات التي تبدو الألوهية ولا الربوبية، الربوبية منه إليك، رزق منين يجي؟ من عندك ليه ولا من عنده إليك؟ من عنده إليك، هذه ربوبية. خلق منه إليك، تدبير منه إليك، دعاء من كلام صح؟ من كلام ثم هذا ألوهية، ذبح من كلام ألوهية. إذا هذا أمور قد تتداخل بعض الأفعال باعتبار أنها منه باعتبار أنها منك، ثم تبانا. فهذا كله لماذا نتحدث عنه؟ لا بد أن تراعي تقسيم السلف، توحيد، توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أنك تقتصر فقط على الألوهية دون الربوبية خطأ، تقتصر فقط على الربوبية دون الألوهية، وهذا عليه جمهور الأشاعرة في الجامعات والمعاهد، تدخل مثلا جامعة يجيبوك من بلاد فلانية باش يحكي لك الله انظر بدائع صنع الله عز وجل، تدخل اليوم ان شاء الله مرغبونا في صنع الله، وهذا مهم ياك تحقيره، مش يدرى ان يسمع اي واحد يهضر على صنع الله تقول عليه خلاص، يوم ثاني ما شاء الله اليوم راح يتحدثنا على شيء اخر، انظر الى خلق الجنين في الارحام ان شاء الله، يوم ثالث هذا هو دأبه وهذا خطا، لابد ان يدعو الى هذا زير ويدعو الى حقوق الله عز وجل. الان عرفت بان الله الذي خلق، عرفت بان الله الذي رزق، عارف بأن الله هو الذي يدبر، ما هو حقه عليك؟ ما يتحدثوش عن هذا، لماذا؟ لأنه يتحدث عنه نسف لهم جميع الأضرحة الموجودة في العالم، لابد من قنبلتهم هم، لذلك لا يحدثون الناس بها، وهذا خطأ. كذلك الحديث عن أسماء الحسنى والصفات لا بد من الحديث عنها أيضا، لأن الله بها تعرف إلينا، كيف نهملها؟ ومن أراد إهمالها قضى على ثلث القرآن، لأنه ما من آية في القرآن إلا وتختم باسم أو صفة، صح؟ تجد إن الله كان سميعا عليما، سميعا بصيرا، عليما حكيما، عليا قديرا، وزد ينسب إلى غيره، لا يصح أن ينسب إلى غيره، لا تستطيع أن تقول فلان يرزق. قال فلا يسمى غيره رازقا كما لا يسمى غيره خالقا، والخلق ورزق كالخلق، لا يسمى غيره خالق كما لا يسمى غيره رازق. الإنسان يتأدب مع الله، الرازق هو الله. ثم نقول أنواع الرزق، كما رأينا أنواع الفتح نرى أنواع الرزق. رزق الله نوعان، عام وخاص. انتبهوا يا أخواننا باش الإنسان يفهم ولا يغفر، ويربط ما رأيناه من قبل في الاستدراج بما نراه الآن في رزق الله. رزق الله نوعان، وانت اختر اي الابابين تروح له، دبر راسك، انا نولي لك تدبر راسك. عندك باب رزق عام، عندك باب اسمه رزق خاص، دبر راسك تروح لهنا ولا تروح لهنا، ما دخلنا فيه. المهم تعرف شنو هذا الرزق العام باش ما تغترش، وتعرف شنو هذا الرزق الخاص تتقرب اليه. اما الرزق العام فهو ما يوصله الله عز وجل الى جميع خلقه، جميع خلقه، انسهم وجنهم وملائكتهم وحيوانات، كل شيء في معاشها وقيامها، فيسهل لها أرزاقها ويدبر لها أقواتها. وسمي عاما لماذا؟ لأنه يشمل المؤمن والكافر، البر والفاجر، العاقل وغير العاقل، لا يستثنى منه أحد. أرأيت إلى ذلك الطاغية قارون وهامان وفرعون كان يرزق الله، إذن هذا رزق شو؟ عام. كذلك لماذا سمي عاما؟ باش نكون صراحة شوي، سمي عاما لأنه يشمل الرزق الحلال ورزق الحرام، هو يشمل الرزق الحلال ويشمل أيضا الرزق الحرام، فكل من عند الله. وإن حصل العبد الرزق من الطريق المأذون كان الرزق سمي حلالا، إن حصل الرزق من طريق لم يأذن الله فيه سمي الرزق حراما. لماذا أقول هذا؟ لأن الناس ظنوا أن قول أهل السنة إن الرزق الحرام أيضا من رزق الله ظنوه أمرا مستغربا، هؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة أنكروا أن يكون الرزق الحرام من عند الله، من رزق؟ من رزق؟ صوروا إنسان زاد ولد ومن صغره ويأكل في رزق الحرام، احتمل يعني هذا على قوله لم يرزقه الله، فهم على قوله لم يرزقه الله، هذا خلاف ممكن أن ينطق به إنسان عاقل. فقالوا الرزق الحرام لا ينسب إلى الله، وهذا في الحقيقة خطأ. لماذا؟ لأننا سبق أن رأينا الرزق مثل الخلق، الرزق مثل الخلق. إنسان أتى بولد منه من طريق محرم زنا، من الذي خلقه؟ من الذي خلقه؟ لا خلاص، ولو أتى به من طريق الحرام، ولو أتى به من طريق الحرام الذي خلقه هو الله، كذلك الرزق ولو أتى به من طريق حرام فمن الذي أتى به؟ من الذي أعطاك إياه؟ هو الله. غايتنا في الأمر أن الله أعطاه ذلك الذي أذن له، أعطاه إياه رزقا حلالا يؤجر عليه بل يسعده به، وهذا أعطاه إياه نقمة وأعطاه إياه استدراجا، فهم هذا الفرق. لكن المعتزلة لا يفقهون. والرزق الخاص، انتبهوا الآن وصلنا إلى مضرب الوتر، الرزق الخاص فهو الرزق النافع، الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، ها وش معنى الرزق الخاص؟ هذا الرزق الخاص شوف منين يروح، عنده زوج ويدان، الرزق الخاص عنده زوج، اختار لك انت واحدة، رزق القلوب ورزق الأبدان، رزق القلوب ورزق الأبدان، رزق خاص. أما رزق القلوب هو الذي يأتي على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لك يقول لك يا من تبعتني على هذا الحق، هذا رزق، رزق القلوب الله عالم عرفناه، فهو العلم النافع، هو العلم النافع الذي يصلح القلوب ويزكي النفوس ويثمر العمل الصالح، هذا هو شو شو اسمه هذا رزق خاص، أي لا يؤتاه أكثر الناس، العلم النافع المثمر للعمل الصالح. هذا العلم لا شك أنه أعظم شيء كما سنبينه بعد حين. وهذا قلنا الذي سماه الله عز وجل في القرآن بالحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من يريد الله به خيرا يفقهه الدين. العجيب أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية كشف له، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله باطل، ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يدرون من خالفهم حتى يأتي أمر لهم على ذلك. تعرفوا أن استنبط الحافظ من تتمة الحديث قال لك انظر إلى عظمة العلم، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، أنا جبت لكم العلم وينقسم شو ميراث والله يعطي. ثم من الذي يعطي؟ كان ناس فروض، أصحاب الفروض، ثم شكون يأخذ؟ كان أصحاب الفروض ناس عندهم مقدار عينهم الله عز وجل يعطون من هذه التركة، ثم ويقدم. فمثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهناك نوع ذو الأرحام متفصلون فقط على العلم، ذو الأرحام فقط قراب صعب بعاد، هذا لا يأخذون شيئا إلا قليلا هكذا ربخ، هناك ناس يحجبون لا يأخذون شيئا. فإنما أنا قاسم جبت لكم العلم والله شكوم ويعطي الشق في الدين. ولا تزال طائفة من أمتي قال هم أهل العلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم، الذين كانوا السلف يسميهم شكوم أهل الحديث، كنت سمعت أهل الحديث يعني أهل العلم، أهل العلم بالسنة بالحديث، ماشي أهل العلم بالرأي يقدمون الرأي. ثم إذن هذا رزق خاص، عندك نوعان رزق القلوب وعندك رزق ثاني رزق الأبدان. رزق الأبدان الرزق الحلال من أكل ومشرب وملبس ومركب الذي لا تبعة فيه، الذي تأخذه إلى بيتك ليس من ورائه عذاب وليس من ورائه عقاب، وراءه فقط راحة البال وطمأنينة الحال، هذا رزق تدخل البيت وانت مرتاح، ولو ميت تعلم أنك لن تحاسب عليه، عرفت يا شو هذا رزق خاص من يأخذه في هذا الزمان إلا من رحم الله وقريب من الله، يعني أكثر من اللغة تعرف كل القلوب باينين شكون رزق الخاص الذي يتعلق بالأبدان، كذلك قل الناس مع الزمان يقلون، رزق لا تبعة فيه تدخله إلى بيتك وأنت مرتاح، ماشي تدخله أنت ترى ابنك يأكل وتحدث نفسك هل سيرفع لنا دعاء، هل سنعذب بهذا المال، نتوب ما نتوب، لا 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 غفور رحيم، هذا المرة الأخرى هذا هاشي أخي علاش قاعد قلق، علاش طرقت هذا الباب بدي رزق العام، هذا قاعد مسدي كان باب اسمه رزق العام يدي من يحتاج لنا شكور كافر، هذا رزق خاص ادي هذا ولا هذا، ما ندير الزوج علاش لا، احنا نديه ونزوج علاش لا، مفهوم؟ هذا معنى الرزق الخاص. بهذا يرفع عليك كثير من الإشكال، لا كي تصير إنسان كافر ما لك القصور ما لك المدن من أين أخذ؟ من الرزق العام ولا الرزق الخاص؟ أخذ من الرزق العام، مش كل ما يأخذ من الرزق العام، العقرة تأخذ من الرزق العام، الحنش يأخذ من الرزق العام، فرعون يأخذ من الرزق العام، إذن أنت ما عملت شيء، لكن مرة واحد شوف لهنا قليل يدخل هذا الباب الرزق الخاص تلعين غذاء الأرواح أو غذاء الأبدان الحلال، الإنسان عليه مشنو يلا ابقى معك هذا الباب حتى من ورائه كاين باب تاع الجنة، من وراء ذلك الباب كاين أبواب تاع النار عشان يحضر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في نونيته في الجزء الثاني صفحة 101 قال أبيات طيبة يبين لك ما ذكرناه، قال وكذلك الرزاق من أسمائه. والرزق من أفعاله نوعان، مش هو يشير إلى رزق العام الخاص، رزق على يد عبده ورسوله، شنو رزق خاص تعرفوه قلوب، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا، ذان معروفان، ذان معروفان عن الطريق لولاية النبي صلى الله عليه وسلم، نيت الإحلام ونيت البلع، معروفان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، سوز نوعان، رزق القلوب والأرواح ورزق الأبدان، سوز محلال. هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، قال لك الرزق الثاني ماشي عبارة القلوب والأبدان طاهرة، عبره تأكل كل شيء راح إلى بلا فضلات، هذا قال ليس لا فرق فيه، كل واحد يأخذه بميزان مقدور. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، شوف تدخل المجاري هذه بعد تروح للمجاري لا أصفها، تلك المجاري سوقه بوزانه، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، رزق العام يكون من الحلال من الحرام، كلاهما رزقان، كأنه يرد على المعتزلة، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني ما قدش يقولوا إن الله رزق الكافر رزق إلا بتقييد سراجا أو رزقه رزقا نقمة، هو لكن هو الذي رزقه، هذا مما مشى عليه أهل السنة. الرزق نوعان، وبهذا ننظر إن للإنسان ما دام عرف هذين البابين عليه يحرص على هذا الباب على الخير، عليه يحرص ولا يأسف على ذلك الباب، فتح لم يفتح، إن فتح يعني قال الحلال اللهم بارك، لم يفتح وشارك الكافر في الحلال معلش، وشارك الكافر في الحرام لا، فهذا مهم يا أخوان، الإنسان عليه يعقد هذا. ثمرات معرفة هذا الاسم، أو قل ثمرات الحديث عن هذا الاسم، لأنه كثير من الناس تعرف هذا الاسم وليس هناك ثمرات، لكن الحديث عنه لا شك أنه سيأتي بثماره. أولا نعيد ونؤكد القائل، الرزق كالخلق، كالخلق تمام. لماذا أقول هذا الكلام سترون؟ فكما أن العبد لا يشك أن الله هو الذي خلقه، فينبغي له أن لا يشك أن الله هو الذي يرزقه. يعني أي إنسان، أي إنسان موقن بأن الله خلقه، طب أن الله سيرزقه غدا، هل هو موقن؟ في شك. ولماذا؟ لماذا؟ لماذا تشك في هذا؟ ما لم تثبت صفة الخلق، لماذا تشك في صفة الرزق؟ وهذا مشكل. لذلك الله عز وجل قارن اسم الرزق، صفة الرزق مع الخلق في كثير من الآيات، واستمعوا إلى هذه الحقيقة التي يبينها. قال عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ شو الكلام تاع القرآن شحال قوي جدا، يعني يأخذ قلوبا. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، كأن الذي يقول إنما أرزق بقوتي بحولي أو بالمعصية، معليش العمل عبادة، الأذان يذن وقاعد يخدم عمل عبادة، واش تشرك بالله لك الرزق؟ رب سبحانه يأمرك بالصلاة ولقد أنا رزق، قل أترك الآن العمل سأرزقه، فيه شك هذا عمل عبادة مصيبة، هذا العمل كأنها آية. المهم، وقال عز وجل: خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها خلاص، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، مباشرة خلقكم بالرزق. كذلك قال عز وجل في سورة البقرة: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مش قام بعد الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كما أنكم تسلمون بهذا تسلموا بهذا، ماذا قال؟ فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقال مستدلا بخلقه على رزق، يعني هو يستدل الآن دليل على أنني أرزق أنني خلقت، فمتبارا قال: يا أيها الناس، شو لك الخطاب وكذا مرة في السوق هذا وغاشع يا أيها الناس، ويسكتوا بعمل إن شاء الله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم. هم من خالق غيره؟ كان خالق غير الله؟ لا. إذا ما كانش وحدهم يرزقكم غيره. هم من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أي كيف تصرفون عن هذه الحقيقة وكيف تنسونها؟ واستدل على بطلان عبادة غيره بالرزق لمهمة، فقال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. يعني يعبدون أشياء ما ترزقش، كانوا شيء يقول لك الذي يعبد هو الذي يرزق، فهم هذا مهم. ولكن أكثر الناس قلنا سلموا بخلق الله لهم ولم يسلموا برزق الله لهم، أي لم يسلموا به عمليا، أن يشكون في هذا مع أن الرزق من الأمور التي كتبت من قبل النفخ في الروح. كلكم تعرفون الحديث في الصحيحين، حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق قال إن أهلكم يجمع خلقه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما هي 80 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي 120 يوما أي 4 أشهر. قال ثم يبعث الله ملكا ثم يؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتم عمله رزقه أجله وشقي وسعيد. اسأل أي إنسان هل يمكن أن تأخذ من عمر فلان؟ لا مستحيل، كل واحد أعطى رب العمر تاعه، فهم إذا جاء أجلهم ليستأخذوا ساعة ليستقدموا ساعة بهذا العمل، هذا الربا، هذا الرشوة، هذا لا أنت تأخذ مال غير، أيوه ما لا نأخذ من عمر غير يغير ما أعتقد الأول مش يغير العمل الثاني، مستعد مش يغير ما أعتقد الأول، لأن الرزق وتر حساس ضرب الناس في هذا الزمن صعب جدا. قال ثم ينفخ فيها الروح، سبحان الله قبل ما ربي ينفخ فيك الروح كان كتب لك شحال راح تاخذ في هذا اليوم، هذا اليوم الاربعاء والخميس شحال ماذا تطير؟ ومن قال لك شحال كتبت لك الرزق تاعك؟ قال بصح شنو ما تجيك ما تروحش ليها خاطر حرام فهم، يعني لازم نعرف شنو اللي امرك قال لك ما تروحش ليها، هو قال لك انا كتبت لك الرزق تاعك، يعني مستحيل يكون كتبه في الحرام شرعا لكن انت تجعله كذلك قدرا. قال فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله الثبات. ثم قال ويعمل وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وإن هذا مهم. ثانيا إذا علمت أنه لا رازق إلا الله وأنه لا منع لما أعطى إلا هو ولا معطي لما منع إلا هو فأي البابين نقرأ وإلى أي الطريقين نهرع؟ إلى أين نذهب؟ هذا ولا ذاك؟ قلت الآن بيت ثم أروح البريصة الآن أطلب الرزق العام الذي يستوي فيه الناس كلهم، أم أنا نطلب الرزق الخاص الذي خص الله به أولياءه وعباده وأتقياء؟ أما أولا فهو غذاء القلوب، هل نطلبه كما نطلب رزق المال؟ بماذا نطلب الحق؟ هل نطلب نحن نطلب هذا الغذاء الرزق هذا الخاص هل نطلبه؟ هل نقرأ الباب تاع الرزق الخاص كما نقرأ الباب تاع الآخر تاع الرزق المال؟ لا شك أننا نقرأ باب الرزق المادي أكثر من باب الرزق المعنوي وهو العلم النافع المثمر للعمل الصالح. لذلك فليعلم المسلم أن هذا لا يقدر بثمن، العلم النافع لا يقدر بثمن، يعني أن الناس قد تستوي في كل شيء، قد تستوي ما في كل شيء لكن الله فضل الناس بالعلم ما فضلهم بالمال. وافتح القرآن لا تجد الله عز وجل أمر بطلب الزيادة من شيء أبدا إلا بالعلم، وقل رب زدني علما، ولم يقل قل رب زدني مالا قل رب زدني جاها قل رب زدني علما. وخص الأنبياء بأن يورثوا العلم فقط، ولو كان المال نافعا أهله الأقل أجاز وراثة الأنبياء من المال فقط، العلم العلم النافع لابد المسلم أن يقرأ هذا الباب. لذلك قال أحدهم الناس من جهة تمثال أكفاء، أبوهم آدم وأمهم حواء، فإن يكن للناس في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، يعني كان شيء فخر به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم لمن استهدى على الهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه الناس موتا وأهل العلم أحياء. بل قال قائلهم وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. وفي الجهل الناس كتعيش في الجهل موت لأهله, قبل الموت موت لأهله, وأجسامهم قبل القبور قبور, جسم تاعه قبر للروح تاعه قبل ما يدخل قبر, وأجسامهم قبل القبور قبور, وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. أي إذا ماتوا لا يجب نشور يتكرر حتى النشر. أما العالم من اللي بنرى ندرسه مع بعض حم خطر نذكر الإمام البخاري ومسلم, رأيت كيف استوى هو النبي رفعنا لك ذكرك. هذا هو العلم النافع الذي يسأل الله عز وجل الإنسان أن يعطيه إياه, الرزق هذا هو الرزق. ثم رزق الأبدان الحلال من طريق الحلال سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل.